Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 11 من شهر 10 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 9 أشخاص في حدثين منفصلين بغرب دارفور، ومقتل مزارع في نهب مسلح بجنوب دارفور، ومقتل طفلين في نهب مسلح بجنوب كردفان. استمرار الخلافات بين المكونين المدني والعسكري، والحزب الشيوعي ينفي انحيازه لأي طرف. 3 وفيات و18 إصابة بفيروس كورونا، وظهور حمى الضنك والتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور. مجلس البيجي يصر على إلقاء مسار الشرق، وإقلاق المواني والطرق يؤثر على الوقود والكهرباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الأزمة بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل، بينما كشفت مصادر إعلامية عن عقد أول اجتماع بين رئيس الوزراء والمكون العسكري لبحث أزمة شركاء الحكومة الانتقالية. من جهتها تقدمت المتحدثة الرسمية باسم آلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال طريق إلى الأمام رشا عوض باستقالتها من الآلية، ووصفت في خطاب معنون لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك الآلية بالمترحلة بشكل يشل قدرتها على التفكير الجماعي المنظم والقادر على إنتاج أفكار نوعية مفيدة في تحقيق الاختراق السياسي المطلوب. قال الحزب الشيوعي أن الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع التي توفرت للطرفين في مفاصل مؤسسات وسلطة الفترة الانتقالية، موضح عدم انحيازه لأي طرف في هذا الصراع، وجدد موقفه الداعي لإسقاط السلطة. وأوضح الحزب في بيان صادر عن ختام اجتماع مكتبه السياسي أن الصراع لا علاقة له بمطالب الشعب السوداني ولا بأهداف الثورة، مشيرا إلى أن الطرفين يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية التي وصفها بالمرفوضة، وكذلك على اتفاقية جوبا التي قال أنها تفتقر إلى القبول على المستوى القومي وبين مواطني مناطق الصراعات. وأوضح أن الاتفاقية أصبحت سببا للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا عدم رفع أي تريس في شرق السودان إلى حين إلقاء مسار شرق السودان، مؤكد عدم التنازل عن هذا المطلب. وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا في مخاطبة بالميناء الجنوبي في اليوم 24 لإقلاق الطرق والمواني، قال أنهم لجأوا إلى إقلاق الطرق والمواني بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لانتزاع حقوقهم، ورحب بجميع المبادرات في الداخل والخارج مطالبا بحوار جاد يلبي المطالب، وانتقد ما وصفه ببرود وعجز الحكومة الانتقالية وعدم التحرك الجاد لإنصاف المحتجين، ولوح بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم التفات الحكومة لمطالبهم. وأضاف عبدالله أوباشار في هذا الخصوص:
واتفقنا على أن لا يتم رفع أي ترس في شرق السودان حتى نسمع قرار إلقاء مسار شرق السودان، وما دون ذلك فهو حديث لا علاقة له بالمجلس الأعلى وتنسيقية كيانات شرق السودان، فإلقاء المسار هو الشرط الأول الذي نتمسك به. وقضيتنا هي التي نؤمن بها ولن نتنازل عنها، ونرحب بكل المبادرات كانت ذلك في الداخل أو في الخارج، لأننا نسعى لعدالة قضيتنا أننا نسعى ونتمنى أن نجد الحوار الجاد الذي يلبي طموحات شعبي، ونستغرب جدا من هذا الجمود والبرود لحكومة الفترة الانتقالية.
من جانبها أعلنت الحكومة استعدادها للانخراط الفوري في منبر تفاوضي يجمع جميع مكونات الشرق لمناقشة جميع المرجعيات مثل مؤتمر سينكات واتفاقية مسار الشرق. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن الحكومة تستخدم الحوار كأداة واحدة للحلول. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله أن حل مشكلة الشرق بشكل استراتيجي مرتبط بحل الصراع الماسل بين المكونين المدني والعسكري. ويتهم في تصريحات الصحفية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتعطيل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع ومجلس شركاء الفترة الانتقالية والمجلس الأعلى للسلام. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
الحكومة أكدت استعدادها للانخراط اليوم في منبر تفاوضي يجمع كل المكونات بتاعت الشرك عشان يناقش كل المرجعيات الموجودة بما فيها مؤتمر سينكات، بما فيها اتفاقية الشرق، ويطرح كل الأبعاد تحت القضية وصولا لحل متفاوض عليه. لأنه في النهاية ما وفرته الثورة دي إنه الحكومة الليلة هي ما حكومة الإنقاذ اللي كانت بتبطش بشعبها وبتخرسه باستخدام الرصاص وباستخدام العنف. حكومة اليوم هي حكومة جاب الشعب من أجل تلبية مصالحه ومن أجل النظر فيها، وتظل دوما تستعمل الحوار مع الاختلاف مع المكونات المختلفة كأداة وحيدة للوصول للحلول.
قالت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية أن استمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة وسيؤثر على موقف إمداد الوقود في الأيام القادمة. وقالت الغرفة في اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السبت أن إغلاق المواني سيؤدي إلى تراكمات تصاعدية لمديونيات البواخر الراسية عن كل يوم تأخير، إلى جانب تأثير كميات إمداد الوقود. وأشار الاجتماع إلى استقرار إمداد البنزين وتأثر إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس. ونوه الاجتماع الذي انعقد بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان المركزي إلى جانب ممثلي كافة الجهات ذات الصلة بالغرفة إلى كميات القمح المحجوزة بميناء بورسودان. وأشار الاجتماع بوصول قطع غيار الصيانة الدورية لمحطة التوليد الحراري والمائي إلى ميناء بورسودان وتأخر وصولها نتيجة الإقلاق المستمر للميناء والطرق البرية. كشف اللواء شرطة معاش عباس حسين كردي مدير معبر أشكيت الحدودي بوادي حلفة بالولاية الشمالية عن زيادة كبيرة في حركة الواردات من الشاحنات والجرارات، مشير إلى ارتفاع حركة الواردات من 30 إلى 40 شاحنة إلى ما بين 55 إلى 85 شاحنة بشكل يومي. وقال في تصريحات صحفية أن العمل بالمعبر يسير بصورة منتظمة في استقبال حركة العابرين والواردات وصادرات البلاد بشكل يومي وفق التنسيق والتناغم تام بين كل السلطات والوحدات العاملة في المعبر. وأكد أن هناك العديد من أصحاب الشركات والموردين لمدخلات الإنتاج والأغذية وشركات الأدوية وغيرها أبدوا استعدادهم تحويل رسائل شحنات البضائع عبر المنافذ البرية للميزة النسبية للمعابر. وأضاف الكردي أن هذا الحراك المتزايد بالمعبر ألقى بعبء إضافي على العاملين بالمعبر. من جانبه أكد أحد الموردين بوادي حلفة أن كثيرا من الشركات والموردين اتجهوا إلى الشحن عبر المنافذ البرية للميزة النسبية الكبيرة في تكلفة نالون الشحن وقصر المدة الزمنية لوصول الواردات للبلاد عبر المعابر البرية بحلفة، والذي يستغرق أسبوعا فقط، داعيا إلى ضرورة مواكبة هذا التحول من جميع السلطات في تسهيل حركة وسرعة الإجراءات خاصة بالعمليات الجمركية. كشفت التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم شنه مسلحون على بادية أم خروبة في منطقة الصليعة شمال الجنينة. وقالت التنسيقية في بيان أن القوة المهاجمة التي كانت تستقل عددا من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة قامت أيضا بإبادة الماشية. وأوضحت أن المسلحين أطلقوا النار على المواطنين عندما كانوا يدافعون عن ماشيتهم، مما أدى لمقتل كل من حمدان محمد وداعة وصدام حمدان عوض. وطالب البيان بحماية الرحل بجميع ممتلكاتهم، كما طالب الأجهزة الأمنية بالولاية التدخل السريع وإنقاذ المواطنين. قتل شقيقة في محلية مستري بولاية غرب دارفور برصاص مسلحين يوم الصبح. واتهمت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد في بيان قوات الدعم السريع بنصب كمين أدى لمقتل الشقيقين بشير وحمدان اللفظ خميس. وأدان البيان الاعتداء مطالبا الحكومة المركزية في الخرطوم وحكومة إقليم دارفور ولجنتها الأمنية بملاحقة الجناه. ودعا بيان اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد الشباب لضبط النفس مع الاستعداد الكامل. توفى المزارع عبد العظيم بخيت أحمد 39 عام الأحد متأثرا بجراحه في عملية نهب مسلح بقرية أم قرفة التي تبعد 8 كيلومترات شرقي محلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وقال محمد موسى الأحمد طير أن مسلحون هاجموا القتيل في قرية أم قرفة بدافع نهب الماشية، وإنما استيقظ عبد العظيم أطلق عليه النار مما أدى لإصابته في الصدر والبطن، وتم تحويله من أم قرفة لمستشفى قريضة ومنها لمستشفى نيال التعليمي. وأشار إلى أنه فارق الحياة أمس الأحد، وتمكن المسلحون من نهب 3 رأس من البقر. وأشاروا إلى وصول قوات من شرطة محلية قريضة والجيش والدعم السريع مع الإدارات الأهلية لمحلية قريضة للبحث عن الجناة والأبقار المنهوبة. قتل طفلان في إطلاق نار بمنطقة الهدار جنوبي إدارية أم حيطان بمحلية تلامي بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وقال شهود عيان عن قرية الهدارة أن حمد أحمد 7 أعوام والنائر الزير رمضان 8 أعوام تعرضا لإطلاق نار بواسطة مجموعة مسلحة عندما كان يرعى يعني قطيع من الأغنام بالقرب من القرية، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم في الحال بينما لازل المسلحون بالفرار. وأشاروا إلى خروج فزع أهلي لتعقب الجناة بعد وقوع الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة كانت قد شهدت سرقة 29 رأس من الأبقار قبل أن يتدخل والي جنوب كردفان ويكون لجنة من أهالي أم حيطان لاسترداد الأبقار المسروقة، حيث تم استرجاع 9 رأس منها. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور حالات لحمى الضنك في الولاية يوم السبت والتهاب الكبد الفيروسي إي. وقال الدكتور مجتبى التجاني يوسف المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور السبت أن نتائج الفحص التي تم إرسالها إلى المعمل المرجعي القومي بالخرطوم كشفت عن عدد 5 حالات موجبة بحمى الضنك من بين 12 عينة تم أخذها من الحالات المشتبهة. وكشف أيضا عن ظهور عدد 7 حالات موجبة التهاب الكبد الفيروسي بنمط إي من جملة 14 عينة تم أخذها بوحدة شنقل طوباي الإدارية بمحلية دار السلام. وقال أن الفترة القادمة تحتاج لعمل وتدخلات مختلفة تماما باستنفار كافة الجهود الرسمية والشعبية وشركاء الصحة لمجابهة الموقف. كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالة وفاة بكورونا يوم السبت مع 18 حالة مؤكدة و310 حالة نشطة. وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 10 إصابات بالولاية الشمالية و3 بولاية الخرطوم و5 من المعامل الخاصة للمستشفى الدولي. وأشار التقرير لوجود 310 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. من جانبها كشفت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل حالتي وفاة في محليتي دلقو والبرجيك و12 حالة إصابة مؤكدة يوم السبت. وأوضحت أن الحالات النشطة بالمنزل بلغت 63 حالة بجانب حالة واحدة في مركز العزل بدونغولا و6 حالات بحلفة. نظم ناشطون الأحد وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بكسلة ونيابة كسلة بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين من القوات النظامية بقتل عدد من المواطنين في تظاهرة سلمية في أكتوبر الماضي. وردد المحتجون هتافات تطالب بتسليم المتهمين من أفراد الشرطة إلى العدالة، مرددين هتافات تطالب بالقصاص. وكانت القوات النظامية أطلقت النار على محتجين في كسلة في شهر 10 من العام الماضي مما أدى لمقتل 7 مواطنين. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص:
الأسبوع ده كله حنواصل لمجدر 15 أكتوبر، الأسبوع ده قافل حنواصل وقفات على مخاطبات إلى أن تنتهي يوم الجمعة التابين الكبير. ما حنطول على الناس، كان في مذكرات والليلة كان في المحكمة، الجلسة الليلة في المحكمة، ما حنطول كثير على الناس، بس حنوه إنه حنواصل من يوم بكرة مخاطبات على مستوى الأحياء، على مستوى الأسواق، على مستوى الأماكن العامة والأندية، إلى أن يأتي حق كل شهداء الوطن وشهداء مقدرة 15 أكتوبر. شاكين ومقدرين لانه بجد الناس دي تعصر شديد، شاكين ومقدرين، لكن خدوا في بالكم انه الاسبوع ده كله حنكون في نفس البرنامج ده.
طالب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان بقلو قيادة الإدارة الأهلية بالتعاون من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم وقراهم، ودعا خلال مخاطبته مجموعة من الإدارة الأهلية بجنوب دارفور في الخرطوم لفتح المراحل والصواني، وقال أن أصحاب الأجندة من النازحين لن يعودوا إلى قراهم، داعيا لحماية النازحين بواسطة القوات والنظار من أجل عودتهم، ودعا أهل دارفور للوحدة ومواجهة أصحاب الأجندة، وقال أنهم لم يفرطوا في شبر من أراضي البلاد على أن يأخذ كل ذي حق حقا. اشتكى مواطنو تابد بمحلية الطويلة في ولاية شمال دارفور من أزمة حادة في المياه منذ 4 أيام بسبب تعطل موتورات المياه في المنطقة. وقال المواطنون في المنطقة لراديو دافنغا أن المنطقة بها 4 آبار مياه توقفت موتوراتها منذ 4 أيام مما أدى لأزمة حادة في المياه، وأشاروا إلى أنهم يضطرون لقطع مسافة قدرها 10 كيلومترات للحصول على المياه، وطالبوا حكومة الولاية بالإسراع في صيانة الموتورات. اختتم معهد جنيف لحقوق الإنسان مكتب السودان أعمال الدورة التدريبية الأولى حول الدراما وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الفنانين ومخرجي الدراما وكتاب السيناريو، وذلك بصالون الإبداع بأم درمان، واستمرت لمدة 3 أيام. وأكد نزار عبد القادر الصالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية أكد على أهمية الدورة التدريبية في طرقها بابا جديدا لإيصال الرسالة الحقوقية عبر نجوم الدراما وكتاب السيناريو ومعدي التقارير التلفزيونية، كما حث المشاركين على عكس قضايا حقوق الإنسان في أعمالهم التلفزيونية والتعريف عبر الدراما بحقوق المرأة والطفل واللاجئين والنازحين والمهمشين وجميع الأطراف. الخبر الأخير في النشرة، قال السفير البريطاني الجديد في السودان أنه يتطلع إلى قيادة جهود المملكة المتحدة في دعم السودان في انتقاله إلى دولة أكثر استقرارا وسلما وازدهارا في ظل حكومة منتخبة وديمقراطية، وقال أن ذلك يشمل دعم تأسيس وتعزيز المؤسسات الانتقالية الهامة وإنجاح تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مؤكدا حرصه على تطوير الشراكة الاستراتيجية البريطانية مع السودان ما بعد الثورة في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار وتغييرات المناخ. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروب شاورينا سرايب والروق دروب وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتياجات المجلس الأعلى لنظارات البيئة وإغلاق الطرق وموانئ الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع هنستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث، وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، ميدان التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان. لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة. هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن اثنين من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شغرة في تمثيل السلطة. كما هو معروف أن شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره، ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة لانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من مثل هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية في السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف والمحتجون. في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن إنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان به تعدد ثقافي، به عدد من القبائل، به عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة. يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة، بقدر ما تطرح داخل المؤتمر إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة، لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول. وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة. لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان. بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة لشد البلد من الأطراف، زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا، في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء مكونات عسكرية، وكلاء فلول أو إسلاميين أو غيره. يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة. لذلك نلاحظ التصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم. كلامنا متواصل معاكم عبر برنامجكم في الميزان عن العدالة الانتقالية. ميكروفون البرنامج استطلع عدد من النازحين والمهتمين بحقوق الإنسان، نتابع كلامهم في البداية.
اسم مالك محمد عمر. أنا أعتقد أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتأتى إلا بتقديم كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى الجنائية الدولية، وربما هذا محفز كبير لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. وهنا يجب على الحكومة الانتقالية تفعيل مبدأ المصالحات القبلية التي من شأنها ترسخ لإرساء دعائم السلام الاجتماعي الذي هو أساس السلام.
محمد آدم هارون. الحقيقة موضوع العدالة لا يستقيم الحياة بدون عدالة، وبالتالي أنا أقول كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في دارفور، وخاصة أولئك الذين كانوا يدورون النظام البعيد والموجودين الآن داخل كوبر، لا بد من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لأن العدالة دي أخوانا لما تكون موجودة الحياة لا تستقيم. وبالتالي تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية هو إرضاء لأسر الضحايا الذين عانوا كثيرا من النظام البعيد ومن الحروب التي فرضتها النظام البعيد. وبالتالي لا بد من شنو؟ لا بد من تحقيق العدالة والعدالة والعدالة ولا شيء غير العدالة.
الاسم أحمد حسين عبد الله، ناشط سياسي. فيما يخص موضوع بتاعت العدالة الانتقالية، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية، وهي تسليم المرتكبين الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين هم صدر بحقهم المذكرة اللي هو عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد بندا وألي كوشيب أصلا تم شنو تسليمه. لا بد من محاكمتهم، حتى وداك لا بد من محاكمة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي على مستوى شنو، على مستوى السودان، لأنه ده بيرفع روح معنوية بالنسبة للناس المورست في حقهم الانتهاك ضد الإنسانية. وفي الفترة دي بالمناسبة إنه كل القنوات الأدلية، الجهات الأدلية، الجهات القضائية، لا بد إنها هي تحقق العدالة، لأنه العدالة هي المحور الأساسي اللي إنه من الناس شنو انتهوا حقهم طوالة 30 سنة، بيدروا إنه الناس تتحاسب والناس شنو نوع من الروح، رفع الروح المعنوية بالنسبة لي أسر الضحايا.
محمد الهادي عبد الله. العدالة طبعا مهمة في الحياة بشكل عام، ونتمنى أن يعني سود العدل في السودان بشكل عام، وخاصة يعني إغليم دارفور، نسبة للمعاناة المر بها في السنين الماضية. فالعدل ذات اسم من أسماء الله، يعني نتمنى أن سود العدل بين الناس حتى لا تحصل مشاكل بين كل الناس وتحصل تفرقة.
فايزة حافظ محمد صالح، ملتقى نسائي جنوب دارفور، مكتب شؤون المحليات. أولا، مفهوم العدالة الانتقالية يعني مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ده كتعريف. والتدابير دي مثلا بتعني لنا تكوين لجان للتحقيق، برامج جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، يعني إن إحنا نصلح في المؤسسات دي. أنا في رأيي طيلة الفترة الانتقالية حتى الآن ما في حاجات كثيرة مفقودة، منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات. وما زال حتى في الفترة الانتقالية موجود الانتهاكات دي. فأنا برسل صوتي عبر راديو دبنجا للحكومة الانتقالية إنه لا زال في خاصة في مناطق الحامش اللي هو دارفور خاصة في انتهاكات جسمية ضد الإنسانية. فدي مؤشر إنه نحن لسه بنمارس في حاجات بتاع النظام البائد. فيلا هنا ما في عدالة انتقالية، فنناشد قبل تطبيق العدالة نحن نوقف الأشياء الممارسة دي. بعد ذاك تطبيق العدالة الانتقالية بتجي، يعني لا يمكن أن نحن بنمارس في الانتهاكات وبنقول نحن نحقق العدالة الانتقالية أو بنطبقه على أرض الواقع. وشكرا.
برضو بنرحب بالأستاذة سارة مصطفى.
موضوع العدالة الانتقالية لابد من أنه يكون هنالك عدالة انتقالية بحق حقيقي. إذا لم يكن هنالك عدالة وتطبيق العدالة على كل مجرمين الذين ارتكبوا الحرب في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كل أنحاء السودان، الذين أجرموا خلال 30 عاما وشردوا ما شردوا من النساء ومن الأطفال وقتلوا ما قتلوا، وأيضا الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان في دارفور وفي كل الولايات الأخرى، وفضل اعتصام أخيرا ثورة ديسمبر العظيمة أولئك الشباب الذين فقدوا أرواحهم من أجل المدنية ومن أجل الديمقراطية. ومن لذلك نحن نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية، والذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الإنسانية أن يحكموا في المحاكم العدلية المحاكم الدولية، وخاصة الذين وردت أسماءهم ضمن 51 الآن على المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لكم. من خلال الحلقة دي برضو معانا الأستاذة المحامية أستاذة مواهب ساتي، عضو ملتقى نساء دارفور مكتب الشؤون القانونية.
هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي موضوع العدالة الانتقالية. الناس اتناولتها في الفترة الفاتت بصورة كبيرة، ونحن بقى عايزين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي أنا بشوف إنها مهمة. أهم الحاجات دي، الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو جبر الضرر وتحقيق العدالة عشان الناس دي تحس بالرضا ونقدر نحقق سلام حقيقي. عشان الكلام ده كله يبقى لازم يكون في إصلاح للمؤسسات، بذات المؤسسات العدلية، لأنه في الفترة الفاتت المؤسسات العدلية أو القانونية والسياسية زي البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة كانت ضعيفة وما مستقرة وكمان مسيسة. لازم يكون فيها إصلاح حقيقي وإصلاح كامل عشان الناس تقدر تثق في الدولة، تكون مؤسسات خارعة للمساءلة وتعالى الثقة في المؤسسات دي بتجعل الوصول للعدالة شيء ممكن، بالذات للفئات الأكثر ضعف في المجتمع في أعقاب الانتهاكات الحصلة. وكمان عشان نضمن إنه النساء والمجموعات الهشة تلعب لنا دور فعال في السعي لتحقيق مجتمع عادل. حاجة تانية، احترام سيادة القانون، ودي بتسهل لنا عملية السلام وتعزيز حل دائم للصراعات دي. اتفاقية جوبا اتحدثت بصورة عامة عن العدالة الانتقالية، وده اللي بيخلي تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة الجاية صعب، وده بشتت لنا الجهود السياسية بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية. دي حاجات برضو الحكومة الفترة الانتقالية مفروض ترى إليها. أهم من كده تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاربة الإفلات من العقاب بصورة صارمة. ده بيؤدي لنا لتشكيل معادلة مختلة، يعني الإفلات من العدالة يعني أي دول بيخلي الناس تاخد حقها براها، ودي حاجة نحن ما دايرينها، لأنه ظاهرة الإفلات من العقاب دي في السودان من أكثر الظواهر تكرارا. على مرة التاريخ السوداني الحديث، ودي شكلت لنا حجر عثرة كبير جدا جدا أمام المحاولات لإقامة نظام سياسي مستقر، ودي العقبة اللي حتواجه لنا المرحلة الانتقالية الجاية في البلد. مطلوب جدا من ماسكين زمام الأمور في البلد الفترة الجاية دي، يعني لازم يطبقوا العدالة الانتقالية دي لحتى الناس تقدر تصل للرضا التام، لأنه عدم تطبيقها بيؤدي لنا للقصور والانتقام وبنرجع لنفس الدائرة القديمة. فيا ريت الناس تجد في مسألة العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وتكمل كل أهدافها اللي بتتمثل في الأهداف القانونية وأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف اللي بتشمل لنا العدالة الانتقالية.
بنلتقي في حلقتنا دي بالناشط الحقوقي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور. دارين في البداية أستاذ أحمد تكلمنا عن العدالة الانتقالية والآليات المفترض إنها تتوفر عشان تتطبق العدالة.
عندما نكون أمام مفردة العدالة الانتقالية تظهر أمامنا الصورة بشكلها جلي وبشكل واضح، وضرورة إقامة هذه العدالة وإعادة مجتمعنا إلى وضعه الطبيعي ولحالته الإنسانية الصحيحة. بلا شك هناك عدة آليات للوصول إلى هذه العدالة، بما في ذلك المؤسسات العدلية أيا كان قضاء وطني أم القضاء الدولي، سواء كان ممثل في المحكمة الدولية أو محكمة ICC المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك آليات أخرى اللي هي ضمنها مسألة التواصل الوطني والتعافي الوطني أيضا، وهناك دور كبير جدا يظهر أيضا للقضاء الوطني اللي هو في فترة من فترات كان من القضاء عاجز تماما في أن يحقق لشعبنا أهدافه، يعني يحقق للذين انتهكت حقوقهم وسلبت أموالهم وأرقت قراهم وقتل أنفسهم. كان القضاء فشل تماما في أن يستطيع أن يأخذ بهذه حقوقهم. تطورت الحال حتى اليوم، وأتى شعبنا السوداني بثورة متفردة في كل شيء، وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية تطبيقها في السودان أمر ضرورة وفي غاية الضرورة.
شنو النموذج المناسب اللي بيشبهنا نحن في السودان
حتى نكون أمام تجربة نموذجية ومتفردة كما هي كانت الثورة السودانية؟ نستطيع أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية التي مرت في العهود في العهود السابقة، سواء كان في راوندا أو في جنوب أفريقيا. هي تجارب لا تجامل، ولكن نستطيع أن نأخذ من هذه التجارب السودانية ما هو هذه التجارب الإنسانية ما هو مفيد لخلق تجربة سودانية متفردة. نستطيع أن نستطيع من خلالها أن نعدل عن طريق أو نرسم طريق لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل كامل يتناسب مع واقعنا مع حالتنا. ونحن أيا كانت الحالة في جنوب أفريقيا أو في راوندا نستطيع أن نقول الحالة التي كانت في السودان أفضل بكثير جدا. نحن فقدنا مجموعة أرواح، فقدنا أموال وممتلكات استقرار المجتمع، وبالتالي نستطيع أن نستلهم ونأخذ العبر من كل هذه التجارب الإنسانية، ونستطيع أن نخلق تجربة سودانية متفردة.
أستاذ أحمد، أسباب لجوءنا لمحكمة الجنايات الدولية والميزات شنو ممكن توفر لنا محكمة الجنايات الدولية؟
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية ICC هو نظام يقوم على فشل وعدم مقدرة القضاء الوطني في التطبيق على وقايع الحال الممكن تحصل في السودان. وبالتالي أستطيع أن أقول الآن هناك تعافي كبير جدا في جانب هذا القضاء، وهناك تعافي كبير جدا لهذه المؤسسات العدلية مع بعض الحنات هنا وهناك. ولكن إن اكتملت هذه الصورة واكتملت المؤسسات العدلية واكتملت هذه المفوضيات بشكلها الكامل، وتم أيضا إعادة هيكلة السلطة القضائية والعدلية بشكلها الكامل، نستطيع أن نضع القضاء أمام مهامه، ويستطيع القضاء أن يقوم بمهام كبيرة وجسيمة وبتقع على عدم هذه الأشياء. ومن ثم أيضا نستطيع أن نحقق العدالة، ونستطيع أن نحقق كثير جدا من هذه الجوانب، ونستطيع أيضا أن نقدم للإمكانية بشكل الواجع وللجانب الوطني ما تجربة فريدة ونموذجية تمثل في كيفية أن لا يخلط أي شخص من العراق، وأيضا تتمثل في كيفية أن يأخذ كل شخص حقه بأمر القضاء، وبالتالي على نظام رومو نفسه بيعطي أن الآيسيسي للمحكمة الجنائية الدولية الحق في أن تقوم بدورها متى ما كان هناك فشل في القضاء الوطني. القضاء الوطني صحيح هناك بعض الإخفاقات، ولكن إن أتمنى هذه الحلقات وقامت هذه المفاوضات واستطيعنا أن نعيد هيكلة صحيحة للمؤسسات العدلية في السودان، نستطيع أن نقول نكون أمام قضاء وطني يستطيع القيام بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق العدالة الانتقالية.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور، شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولا من نلاقيكم في حلقة جاية، نقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال، وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى، أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع، هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متصلب قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية، وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ، لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بيستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار، تمام، ممكن يحصل له دمار. واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ، الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما في دواء ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعه الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له اعاقه. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحاجات في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القرايه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي. فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها اعاقه دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الأطفال الصغار أو التشنجات اللي عندها العلاقة بالحمى. طيب من هنا بما أنه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الأمة ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف إنها توقف الأمة، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد من ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنة للهناك. ففي البيت أول حاجة يا أمي لمن البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه، أقلع ملابسه في جسمه وطوالي تقومي تهبب له هواء، تمام؟ ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة، تمام؟ عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعد ذلك أعمل له مكمدات، مكمدات موية ما باردة شديد وموية ما سخنة، يعني موية مناسبة. أو ممكن تحمميه حمام العادي ده بموية عادية، ما موية تلج ولا موية بتاعت يعني ما موية سخنة، موية عادية تقومي تحممي الجنة. أو لو في حتة كده في حاجة فيها موية إناء كبير فيه موية تدخل الجنة ده جوا الموية وتطلعيه، أسرع طريقة ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول، إذا عندك بنادول في البيت تدي الجنة ده البنادول، تمام؟ البنادول بخافض أو خافض حرارة بتسموه هنا في البيت. كده بتكوني نزلتي درجة الحرارة وممكن تكوني عملتي حماية لأنه ما يحصل لنا دمار أو إعاقة دائمة للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملت الحياة دي شيلي الجنة ده ووديه الدكتور، شيليه ووديه الدكتور، لأنه الحمى دي ما ساكت، الحمى دي أسبابها كثيرة. الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن، أو ممكن يكون التهابات فيروسية، أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل لا مش الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري إنك تشيل الجنة ده وتودي الدكتور، والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه، وإذا كان في أي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وحيوريك إنه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك إنه التشنجات دي ما بتجي لكل الأطفال، بتجي يعني لخمسة في المية بس، الخمسة في المية دي في الغالب بيكون عندهم علاقة أسرية، يعني في الأسرة بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الأسرة أي طفل حصل له تشنج تتوقع إنه في نسبة بتاع 5% إنه ممكن الأطفال التانيين دي ممكن حصل لهم برضو. عشان كده لازم أمهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجة الحرارة في البيت، الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقة اللي قبل شوية قلناها، وإن شاء الله ربنا يغي أطفالنا من الإعاقات الدائمة بسبب الحمى أو بسبب التشنج اللي بيسببه لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليلة بتكون انتهت، ونشكر لكم واستماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرت الأيام حبيبي لسه ظالم أصم قايل وحاتم أدفع الأقرار بني والدمن مرتمن غالي غالي الدمن ماما
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
تبكي عيني من حنين وتبكي فاتل ابتسامة
تفاهة ويا منامة
حبيبي يا
ترجى طيفة مر عابر يجرى في دموع الملام
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
هجير الدنيا ماشي أصل لا ظل لا غمامة
حبيبي يا
يا عيني من حنينة وتبكي فاقد الابتسامة
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
تشرق الدمعات ترجع يا صفاء ويا منامة
حبيبي يا
ترجى طيفك مر عابر يجرى في دموع الملام
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
تكتم الحيرة وتغالب تسأل النجماتنا وتكتم الحيرة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.